صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والمعاصي أقلعي، يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والمعاصي أقلعي، وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهم النجاة في المفزع يا نفس كفي عنه ذلك وانظري إن الحسين سليل فاطمة النعي، فتأسفي وجدا له وتلهفي وتأسفي وتفجعي وتوجعي، منعوه شرب الماء لا شربوا غدا، منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي، ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركعي مذ جاءها يبدل صهيل جواده، يشكو الظليمة ساكبا للأدمع، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأذرفها طلات الأدمع، أخي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، حال الردى بين حال الردى بيني وبينك يا أخي، لو كنت في الأحياء هالك موضعي. شلون موضعك زينب؟ قالت مضروبة، مضروبة منهوبة مسلوبة، مضروبة مسحوبة مسلوبة، منهوبة حتى الخمار وبرقعي. أنعم جوابا يا حسين، أنعم جوابا يا حسين، أما أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي أنا بعيني بروحي لسجت لك أطفالك. يا خويا الموت لا يرضى بدالك، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من تاريخ التشيع في بلاد مصر. جرت عادتنا في كل سنة على أن نستعرض شيئا من تاريخ التشيع في بلد من بلاد المسلمين، والغرض من ذلك بالإضافة إلى المعرفة النظرية توجيه رسالة إلى المسلمين باختلاف مذاهبهم أن التشيع ليس شيئا طارئا ولا وافدا ولا غريبا في الأمة، وإنما هو شيء متأصل كان منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فئة من الناس رأت أن الأولى بقيادة الناس وإمامتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن بعده أبناؤه البررة بما وصل إليهم من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء عاشوا في مختلف الأماكن في بلاد المسلمين، في البلاد العربية وفي غير البلاد العربية. في بعض الفترات كانوا هم الفئة الكافرة، وفي فترات أخرى كانوا هم الأقل عددا. فينبغي إذن تعايش المسلمين مع هذه القضية. لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا، لا أتباع مدرسة الخلفاء قادرون على إلغاء شيعة أهل البيت، ولا شيعة أهل البيت قادرون على إلغاء أولئك، ولا يصح أيضا حتى لو فرضنا أنه كان ممكنا من أحد الطرفين. هذه قضية دين وقضية آخرة وعبادة، والإنسان مسؤول عنها دون غيره، وقد ذكرنا في ليلة مضت ما يرتبط بهذا الجانب. فسنة من السنوات تحدثنا عن الهند، أخرى تحدثنا عن أفغانستان، وثالثة عن البلاد هنا إيران والعراق ولبنان والقطيف والأحساء. والغرض هو توجيه هذه الرسالة، رسالة التعايش وعدم إلغاء أو التفكير في إلغاء طرف لطرف، وعدم تحسس طرف من طرف. أنا أتحسس من ذاك لأنه لديه مذهب غير مذهبي، أو هو يتحسس مني لأن عندي مذهب غير مذهبه. لا ينبغي ذلك. حديثنا حول هذا الجانب أيضا ضمن هذا الإطار. تتفاوت تقديرات الشيعة في البلاد المصرية تفاوتا كبيرا في هذه السنوات. فبينما تشير بعض المراكز إلى أن عددهم يصل إلى 650,000، يصر بعض زعماء الشيعة هناك على أنهم يتجاوزون 1.5 مليون. وأنتم تعلمون أن قضية العدد والرقم ليس مهما، يعني لا إذا صاروا كثير يعني أنهم على الحق، ولا إذا كانوا قليل يعني أنهم على الباطل. فإذا ما في داعي أن يستقتل الإنسان في إثبات أنهم قلة أو أنهم كثرة. لنفترض أنه مو 650,000، 5,000، لا يضر هذا بالمذهب شيئا. ولنفترض أنهم 10 ملايين، لا ينفع هذا المذهب شيئا. نعم، لو واحد راد يرتب على هذا آثار سياسية واجتماعية، ذاك الوقت تصير عركة. ما دام هذول اللي نفترض عددهم كبير، إذن لهم من الحقوق كذا وكذا. أما إذا كان حديثنا هو ضمن الإطار الديني والمذهبي والتاريخي ومعرفة هذا الجانب، فلا يؤثر أن يصر إنسان على التقليل أو على التكثير والتعظيم. كأن بدايات الميل إلى أهل البيت عليهم السلام، واللي هو مركز التشيع، يعني بداية التشيع هي الميل إلى أهل البيت عليهم السلام والاعتراف بحقوقهم بما يشمل ويصل إلى قضية الإمامة والقيادة. إذا قسم من الناس بس أحبوهم من دون أن يرتقوا إلى الدرجة العالية في أنهم هم الأحق بالإمامة، يبقوا حالهم حال سائر المذاهب. أما إذا رتبوا على هالأثر، لا، مودة وطاعة واعتراف بحقيتهم وبواجب الناس تجاههم، ذاك الوقت يصيرون ضمن دائرة الشيعة. مع بداية فتح المسلمين لمصر في سنة 21 هجرية، كانت قبل ذلك بيد الرومان، كان في ضمن هذا الجيش الفاتح كما يرى باحثون ومنهم المرجع الديني الشيخ السبحاني في بعض كتبه، أنه كان مع هذا الجيش أفراد من نمط أبي ذر الغفاري، أبي أيوب الأنصاري، المقداد بن الأسود الكندي، وأيضا آخرون كانوا مع هذا الجيش. وبطبيعة الحال عندما يصل مثل هؤلاء الجماعة، عمار بن ياسر فيما بعد وصل إلى ذلك المكان، سوف يعرض مبادئ الدين بالنحو الذي يعرفه هو، والنحو كان مائلا لعلي عليه السلام. ظل هذا ميل طبيعي إلى أن صار زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، زمان خلافته الظاهرية. قبله طبعا كان صارت ما سمي بالثورة على عثمان، وكان المصريون فيها لهم دور كبير، دور أساسي ومهم. وهذا قد يشير أيضا إلى أن هذا التوجه من الولاء لعلي ومخالفة غيره كان موجودا. بعد فترة عثمان صار الخليفة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبايعت مصر كلها لأمير المؤمنين إلا قرية واحدة اسمها خربتة. وولى الإمام عليهم أحد خلص أصحابه، وهو قيس ابن سعد ابن عبادة. سعد بن عبادة رئيس الأنصار معروف، قيس ابنه كان من الفدائيين لعلي عليه السلام، وإلى حديث مفصلة وقصص مهمة. فعينه أمير المؤمنين واليا هناك. لما بدأت الفتن والثورات ضد علي عليه السلام، استدعاه الإمام ليكون قائدا في جيشه ضد أهل الجمل، ثم فيما بعد ضد أهل صفين وضد جماعة النهروان. وخل على مصر محمد ابن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر تربية الإمام علي عليه السلام، لأنه توفي عنه أبوه أبو بكر وعمره سنتان، فتزوج علي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وأم محمد، صارت زوجة الإمام. فتربى محمد بن أبي بكر في ضمن بيت علي عليه السلام وتحت رعايته، حتى نقل أن علي عليه السلام كان يقول محمد ابني من صلب أبي بكر، يعني ابني بالتربية بالمنهج بالروحية، ولكن بالنسب هو ابن أبي بكر. هذا راح أرسله إلى مصر. الأمويون سعروا المشكلة هناك، شجعوا على التمرد. هذه القرية التي خالفت بدأت تثور تواجه، ثم جاء عمرو بن العاص أيضا مع جيش، ومعاوية ابن حديج أو حديج من أنصار معاوية، واشتبكوا مع محمد بن أبي بكر وتغلبوا عليه، وأخذ محمد بن أبي بكر وجعل في جوف حمار تكرمون، ثم أحرق حرقا. وهذا لذلك قيل إن بعض أخواته لم تأكل بعد ذلك شيء فيه رائحة الشواء، لأن كل ما تشوف شيء مشوي يذكرها بمصيبة أخيها. طيب، وسبحان الله، يعني شفنا هم هالأيام حرق إلى آخره. فتمت السيطرة من جديد على مصر لصالح الأمويين، وقتل محمد بن أبي بكر، وخرجت مصر من تحت سيطرة أمير المؤمنين. ثم ما عدا الإمام عليه السلام أن قتل، وصف الأمر لمعاوية، واستمرت هذه البلد ضمن الدائرة الأموية. لم يؤثر فيها حدث مهم في هذا الجانب أيام الأمويين، لذلك ما رح نطول في الحديث عنها. لما نجي إلى زمان العباسيين، زمان العباسيين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، كانت مصر بمثابة مهرب ومنجأ للعلويين، أبناء الحسن، أبناء الحسين وأحفادهم كانوا إذا ضاقت بهم الأرض في العراق وهالمنطقة هذه القريبة من الخلافة، أيام المنصور، أيام هارون، أيام هؤلاء، يذهبون إلى مصر وهناك يعيشون حياتهم بعيدين عن مراقبة السلطة العباسية المباشرة. فكان وجودهم هناك وجود آمن، حتى صار أن بعضهم وبعضهن عنده نشاط ديني وعلمي، كما حصل بالنسبة إلى السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن، حفيدة الإمام الحسن، معروفة في مصر السيدة نفيسة، وعندهم هي معظمة ومجللة وإلى آخره. ومن ذاك الوقت وهي من عالمات أهل البيت عليهم السلام والعابدات، ومنقول حتى في غير مصادر الإمامية أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس وكان معاصرا لها، والفترة الأخيرة هو صار في مصر وعنده مذهب معروف تغيرت آراءه فيه عن المذهب الأول، كان يجلس إليها ويزورها ويروي عنها ويتباحث معها. وفي هذا يتبين أولا موقعها العلمي، أنه واحد من أئمة المذاهب الكبار مثل بوزن الشافعي يأتي ويتباحث معها أو يسألها أو ينقل عنها الحديث أو يناقشها، وهو الذي كان يزورها. ويتبين أيضا الجانب الروحي اللي كانت هذه المرأة تمتلكه، في أن موقعها بين الناس بهذا المستوى. هي زوجة ابن الإمام الصادق، زوجة إسحاق ابن الإمام جعفر عليه السلام. وينقلون أنه عندما توفيت أراد إسحاق أن ينقلها من مصر إلى المدينة، فكأنما المصريون جاءوا إليه و تكلموا معه كثيرا حول هذا الموضوع، أنه إحنا نتبرك بوجودها وهذه بضعة من رسول الله ومن أهل البيت، وأنه في الليل رأى رؤيا كأن فيها النبي صلى الله عليه وآله يأمره بأن يبقي جنازتها هناك، وكأنها سوف تكون مكان لتلقي الرحمات وارتباط الناس بأهل البيت عليهم السلام. هذه الفترة الأولى كانت فترة جيدة وهادئة وطبيعية، كما قلت حتى صارت مثل منفى، يعني الناس اللي كانوا العلويون والهاشميون الذين كانوا في وضع غير حسن في تلك الأماكن كانوا يأتون إلى مصر، ومن الطبيعي أن هذه الوجودات، هذه الأشخاص، ثم ما يترتب عليهم أشخاص، مساجد، أماكن في مصر، عدد من هذه الأشياء موجودة. هكذا الحال بالنسبة إلى رأس الحسين والسيدة زينب وهذه السيدة نفيسة. هاي الفترة الأولى. الفترة الثانية من زمان العباسيين كانت فترة شرسة وسيئة جدا، بدءا من زمان المتوكل العباسي، اللي هذا سبحان الله شره عم كل مكان، يعني في العراق فعل ما فعل وامتد شرره وشره إلى مصر وسائر الأماكن. وما أدري أنا لماذا قسم من الناس يصرون على أن هذا المتوكل هو محيي السنة يسمونه. هدم قبر الحسين 3 مرات المتوكل، مو مرة واحدة. طيب، وفعل ما فعل، ومعروف عند المؤرخين أنه قتل على يد ابنه على طاولة الخمر. طيب، وسوى هالأفعال هذه، ومع ذلك هذا شنو؟ محيي للسنة. إذا دوروا لكم فد واحد شوية معقول. في زمان المتوكل وابنه والمستنصر من بعده والمستعين، مرت عاصفة من السوء على العلويين وعلى من كان ينتمي إلى شيعة أهل البيت في مصر. العلويون والهاشميون كانوا في الطليعة، مثل علماء، كانوا مثل هذول، كانوا شواخص، فالتضييق عليهم كان يعم على التضييق على من يتبعهم. سيد هاشمي من أهل البيت، عالم بفقه أهل البيت، إذا تم التضييق عليه وإذا هو طبيعي اللي حوله أيضا ما رح يتمتعون براحة وحرية. فأصدر مجموعة من القوانين العجيبة اللي بقيت إلى فترة طويلة، حوالي 40 سنة أو 50 سنة بعده بقيت. منها مثلا أنه إذا تقاضى علوي مع شخص آخر، علوي يعني هنا من أتباع أهل البيت ومن المنتسبين إليهم بالنسب، إذا تقاضى واحد ويا علوي ويا هاشمي، قال أنا عندي وياه مشكلة مالية، مشكلة كذائية، فتقبل دعوى ذاك عليه حتى لو لم يكن عنده بينة. واحد يجي يدعي على علوي أنه أنا مثلا 10,000 درهم أطلب من هذا، ما يحتاج يسأل هذا المدعي بينة. طيب، يقضى له فيها. وهذا أمر حقيقة يعني يتعجب منه الإنسان، في أشد الأماكن ظلما ما يصير هذا. تقول مثلا البينة معادلة، تقول بالتزوير، باللعب، أما أصلا ما يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى برهان، يقبل دعواه عليه. هذا أمر غير طبيعي أصلا. منها مثلا أنه ألا يخرج علوي من الفسطاط إلى خارجه، كانت تسمى الفسطاط المنطقة، ما يطلع هذا، إقامة جبرية في هالمكان، وأن لا يمتلك أكثر من عبد واحد، بس إلى حق أن يكون عنده عبد واحد. مثلا قد يتخوف إذا صار عنده عبيد كثرة أو كذا يسوي إلى قوة وما شابه، بس سائر الناس عندهم هذا الأمر. وأمثال ذلك من القوانين اللي تنبئ عن شدة وغلظة لا سابق لها ولا نظير. مع ذلك يقول المقريزي، وهو من مؤرخي الفترة المصرية وعنده كتاب الخطط معروف، الخطط معروف بكتاب الخطط المقريزية، يقول مع ذلك لم يزل أمر الشيعة في انتشار، هذا كله أيضا ما أثر في أن التشيع في تلك الفترة مثلا يتم القضاء عليه، وإنما كان لهم حضور واضح وفاعل ومهم، بالرغم من أن مخالفيهم كانوا يفتعلون الفتن، يفتعلون المشاكل. فكان مثلا كما ينقل نفسه المقريزي وغيره يقول جماعة يوم الجمعة على باب المسجد، أي واحد يمر يقول له تقول معاوية خال علي ابن أبي طالب لو لا؟ إذا ما قال يتولوه حسب التعبير، وإذا قال معاوية خال علي ابن أبي طالب خلاص انتهى. ليش معاوية خال علي ابن أبي طالب؟ لأن أخت معاوية أم حبيبة زوجة النبي وهي أم المؤمنين، فإذا معاوية يصير شنو؟ خال علي بن أبي طالب. زين محمد بن أبي بكر ليش ما يصير خال علي بن أبي طالب وخال المؤمنين؟ بالتالي محمد بن أبي بكر أخته عائشة زوجة النبي أم المؤمنين. طيب فلماذا هذا ما يصير خال إلى المؤمنين وخال لمعاوية وغير ذلك؟ بس هي نوع من المناكفة. كان هذه المرحلة كانت كما قلت مرحلة سيئة وشديدة، هم من الناحية الرسمية وهم في الأداء الاجتماعي. بعد هذه الفترة جاء الفاطميون، طبعا كان هناك الطولونيون والأخشيديون، ما رح نتعرض لهم لأنه ليس شيئا مهما. جاء الفاطميون والدولة الفاطمية المعروفة، سيطروا على مصر في سنة 358 هجرية. طيب وكانوا قبل ذلك بستين سنة قد سيطروا على المغرب. الفاطميون أول شيء بدأوا بالمغرب، تونس والمغرب وهاي المنطقة كلها زين اللي معروفة الآن بالمغرب العربي، في سنة 298. بعد هذه بحوالي 60 سنة استطاعوا أن يسيطروا على مصر وأخذوا القاهرة، وتأسست في مصر الدولة الفاطمية المعروفة. الدولة الفاطمية لما جاءت كان هناك من شيعة أهل البيت عدد غير قليل، واحد اللي لما يقرأ يشوف أنه في أماكن كثيرة كانوا ينتظرون مجيء الفاطميين، وبعضهم تعاون معهم نظرا لأنهم كانوا يرون أن هؤلاء من نسل أهل البيت عليهم السلام، وأنهم كانوا سيحملون لهم عموما التشيع. في أمر الفاطميين هناك خلاف، هل أنهم إسماعيليون على المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي ينتهي إلى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق كما يرى كثيرون، أو أنه لا هم إماميون، أو بعضهم على الأقل بعض الولاة بعض الأمراء كانوا إماميين كما يذهب كما ينقل عن المرحوم الشيخ محمد حسين المظفر وعند بعض القرائن والشواهد. المهم التشيع بالمعنى العام هم جابوه إلى مصر، فقاموا بعدد من الأعمال. أول شيء سووه جاءوا فأسسوا الجامع الأزهر نسبة إلى سيدتنا فاطمة الزهراء بنت محمد. بعد 4 سنوات من سيطرتهم على مصر والقاهرة بني الجامع الأزهر على أساس أن يكون محلا للعبادة والعلم، ويعتبره كثير من الباحثين أهم وأشهر جامعة أسست في الإسلام وأكبر جامعة أسست في الإسلام وإلى الآن، يعني من سنة 362 إلى الآن 61 إلى الآن جامع الأزهر كان جامعة وجامعا ما عطل إلا فقط 100 سنة على يد صلاح الدين الأيوبي والأيوبين ومن تلاهم، أغلق 100 سنة، قرن كامل من الزمان. يعني لاحظ الفرق بين جماعة يجون أول ما يفكرون في تأسيس جامع وجامعة ويطلقون فيها أبواب العلم ويفتحونها، وبين شخص آخر نفسه صلاح الدين رح نجي فيما بعد، زين أول ما إجا أغلق جامع الأزهر طيلة فترة حكمه، ثم من تلا هم الأيوبيون 80 سنة حكموا، 80 سنة كل هذا الجامع الأزهر كان مغلق لا يدرس فيه لا فقه أهل البيت ولا فقه غيرهم، كأنما أكو هناك شيء من العداوة ويا كونه جامع أو كونه جامعة أو أن أسسه فلان أو فلان. طيب فأسسوا هذا، طبعا كان في هذا الجامع يدرس فيه ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، أحاديث أهل البيت، فضائل أهل البيت، وكان هناك من العلماء القاضي النعمان المصري أحد علمائنا الكبار، عنده كتاب مهم في تراثنا الفقهي اسمه كتاب دعائم الإسلام، واللي يرجع، وهذا واحد من الأمور اللي تشير إلى أن قضية كون هؤلاء أو قسم منهم إماميين لم يكن شيئا بعيدا، لأن لما تراجع كتاب دعائم الإسلام تراه متفقا تماما مع فتاوى أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد فرق بينه وبين سائر الكتب الشيعية الإمامية. وهذا القاضي النعمان هو كان تقريبا بمثل منصب قاضي القضاة وزير الشؤون الإسلامية، وكل الأمر التعليم الديني مربوط فيه. هذا مثلا من الأشياء اللي سووها الفاطميين، قاموا بإحياء المناسبات الإسلامية التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام. قضية عاشوراء والإمام الحسين عليه السلام، ونحن في أيام هذا الموسم أحيوا موسم الإمام الحسين وقضية مقتله ومصرعه وشهادته، وأول مرة إحنا نلتقي بتعبير باسم الحسينية في أيام الفاطميين. ما عثرنا قبل زمان الفاطميين على شيء مكان يسمى باسم الحسينية كمبنى، الآن موجود في كل مكان، بس قبل زمان الفاطميين ما عثرنا في التاريخ على ذلك. ينقل صاحب مختصر تاريخ العرب السيد أمير علي هذا الكلام، يقول: وكان من أفخم عمارة القاهرة في عهد الفاطميين، أفخم شيء الحسينية. والحسينية شنو يقول؟ وهي بناء فسيح الأرجاء تقام فيه ذكرى الحسين في موقعة كربلاء، وقد أمعن الفاطميون في إحياء هذه الشعائر وما إليها حتى أصبحت جزءا من حياة الناس، جزء مثل الآن حال الشيعية مثلا محرم وكذا، جزء من حياة الناس قضية الحسينية والبرامج التي تكون فيها، ما يرتبط بالأذان والشعارات الأخرى وحي على خير العمل وما شابه ذلك، وإظهار العزاء وإظهار الحزن في أيام محرم أيضا كان شيئا موجودا ومشهورا عندهم، وإضافة إلى ذلك الجانب العلمي قضية نشرهم لأحاديث ومذهب أهل البيت عليهم السلام. فانتشرت معرفة أهل البيت والعلم بأهل البيت وأسمائهم وما يرتبط بهم، مع أنهم لم يلغوا بقية المذاهب. ها، سائر المذاهب خل تشتغل على راحتها، بس إحنا كفاطميين نشتغل على هذا المذهب الذي نتبناه، أما نمنع غيرنا ما نمنع. طيب، هذا استمر 200 سنة، الفاطميون استمروا 200 سنة وأثروا في الحياة المصرية تأثيرا مهما، أكثر كثير من مما بقي في مصر من العهود السابقة آثار الفاطميين، اللي يروحون إلى مصر يلحظون هذا الأمر، كأنما هذول جاءوا بنات لأشياء من أمثال جامع الأزهر وما يرتبط بها، قضايا الأوقاف والمشارب المياه ويحتاج إلى حديث خاص. بعد هذه الفترة، بعد 200 سنة، جاء الأيوبيون. صلاح الدين الأيوبي جاء على أثر أن الفاطميين في آخر خليفة لهم اسمه العاضد كان عنده وزير اسمه شيركوه كردي، وله صلات بصلاح الدين. توفي هذا شيركوه ولم يكن على مذهبهم، وهذا يبين على انفتاحهم، يعني هذا شيركوه لم يكن شيعيا، طيب، ولم يكن عربيا، كان كرديا، بس رجل يؤدي واجبه في القضايا العسكرية كما ينبغي. خلوه هذا قبل وفاته جاب صلاح الدين وخلاه يستلم الأمور بالتدريج. صلاح الدين استلم الأمور بالتدريج، لما توفي هذا الوزير شيركو صار هو بمثابة وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة وإلى آخره. فأول ما إجى عزل الخليفة الفاطمي وهو على قيد الحياة، عزل يعني خلاه ما حد يتصل فيه ولا يقدر يتصرف، وهذا كان أيضا مريض العاضد في أخريات عمره. شوية شوية في زمان الخليفة الفاطمي الأخير بدأ بإلغاء المظاهر الشيعية، أول ما شال حي على خير العمل. طيب، راح إلى خلال سنتين هذا العاضد توفي، صار صلاح الدين بعد هو الخليفة والمسيطر وإلى آخره، واتفق مع العباسيين اللي بقاياهم كانت موجودة، الخلافة العباسية بعده كانت ولو على سبيل الاسم، أنه أنا مندوبكم في مصر، طيب، وأنا أسوي اللي تريدون. فبدأ بمسح كل آثار التشيع في مصر. أول شيء كما قلت مثل حي على خير العمل شاله، كان يذكر في الخطبة أسماء المعصومين عليهم السلام، أمير المؤمنين النبي وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والأئمة عليهم السلام، فحذفها واستبدلها بأسماء أخرى. أضف إلى ذلك بدأ أغلق كما ذكرنا الجامع الأزهر، ومنع من التدريس فيه، ومنع خلاص أقفل جامع الأزهر منذ ذلك الوقت إلى 100 سنة بعد، يعني إلى بعد ما انتهت الدولة الأيوبية 20 سنة، ولا يزال هذا الجامع الأزهر اللي كان 200 سنة منارة علم ومعرفة وعبادة مغلق ولم يسمح بفتحه. إجا إلى الشعائر الحسينية أيضا منعها وغيرها إلى شعائر فرح، وهذا غريب، يعني أنت الآن تعادي لنفترض دولة معينة، بس يجرك الأمر إلى أن تعادي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنقل إليكم نص ينقله أيضا المقريزي نفسه، لأنه المؤرخ الأساسي، وهذا الرجل طبعا ليس شيعيا، بل أحيانا كثيرة يكون شديد على الشيعة، يقول: فلما زالت الدولة، يعني الفاطمية، اتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون فيه على عيالهم ويتبسطون في المطاعم ويصنعون الحلاوات ويتخذون الأواني الجديدة ويكتحلون ويدخلون الحمام جريا على عادة أهل الشام التي سنها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان ليرغموا بذلك شيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كما يقول الذين اتخذوا يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على الحسين بن علي لأنه قتل فيه ثم قال وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم سرور وتبسط يقول أنا شفت بروحي البقايا هذه طبعا إلى الآن موجودها الآن في مصر وهذا نداء لإخوتنا المصريين أن يلتفتوا إليه الآن أكو شيء اسمه حلاوة عاشوراء حلاوة عاشوراء حلوى مرتبة جيدة طيب تؤكل في ذلك اليوم باعتباره يوم فرح ومما عادة الإنسان وقت اللي عنده فرح يجيب حلويات وإلى آخره أكثر الناس ما يدرون الربط ولكن يدرون أن يوم عاشوراء أكو حلاوة عاشوراء وهذه كأنها لازم تكون عند الجميع وفي بلاد المغرب أيضا نفس الكلام موجود سألوا المصريين موجود هذا عندهم إلى الآن طيب سنة من أي سنة من سنة 570 580 أكثر أقل إلى الآن 1000 سنة أقل من 1000 سنة يفرح هؤلاء الناس في يوم استشهد فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يتبسطون يتكحلون يفرحون يوسعون على عيالهم إلى شلون أنت الآن تعود ابنك على أنه ترى يوم عاشوراء أيام عاشوراء مثلا أيام حزن غير جيدة كذا وربما تقص عليه قصة عاشوراء ذاك لا يربط عاشوراء بالفرح يربط عاشوراء بملابس الزينة يربط عاشوراء ب الحلويات منذ الطفولة وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون أن بعض السنن التي سنها حاكمون بناء على صراعات معينة وأحقاد معينة لا ينبغي أن تكون مستمرة في بلاد المسلمين مع موجة الوعي اللي صارت فهذا في زمان الأيوبيين قاموا بمثل هذا قضايا المدارس التي تغيرت من منهج أهل البيت والقضاة من منهج أهل البيت إلى مناهج أخرى حدث ولا حرج طيب وأشياء أخرى إذا صحت كلها مما ذكره المؤرخون عن سياسات صلاح الدين الأيوبي إذا صحت هذه كلها حقيقة ينبغي أن يعيد المسلمون النظر في هذا الرجل إذا صحت كلها لأنها مجافية لا فقط للإسلام ولا فقط للأخلاق ولا للشهامة لكل هذه وفوقها هذه الفترة أيضا مع أنه لم تستمر دولة بني أيوب غير 80 سنة يعني ثلث تقريبا ثلث زمان الفاطميين فاطميون 200 سنة وهؤلاء كانوا 80 سنة فقط بس أثر هذا الأثر وكنس كل هذا الوجود فيما بعد صار زمان المماليك والعثمانيين ما عندنا وقت كافي لكي نتحدث عنه إلى زمان العصر الحديث اللي من أواخر أيام الملكيين مع بدايات الجمهورية حصل هناك ظروف معينة جعلت إمكانيات التقارب المذهبي وإمكانيات التعارف المذهبي متيسرة يعني صار في الأزهر
مثل الشيخ سليم البشري والشيخ عبد الحليم الشيخ محمود شلتوت وأمثاله، ومعه عدد من العلماء والدكاترة والمتخصصين الذين استشعروا قبح التفرقة وضرورة التقارب. وفي نفس الوقت كان هناك توجه من قبل المرجعيات الدينية الواعية وعلى رأسهم المرحوم السيد البروجردي على الله مقام هذا الرجل العملاق، طيب، رأى أن هذه الفرصة مناسبة لكي يتعرف أهل مصر على فقه أهل البيت وفكر أهل البيت. يابا لا تصيروا شيعة بس أعرفوا منهم الشيعة. وبالفعل شكل فريق وكون جماعة وتأسست جماعة التقريب في مصر، وطبعت كتب وكتب فقهية، وبعضها درس في جامعة الأزهر والجامع الأزهر، طيب، وأصبح المذهب معروفا على المستوى النظري. وهذا في طريقنا، في رأينا، هو الطريق للتفاهم بين المسلمين. أنا لا أدعوك لكي تصبح شيعيا أو سنيا، ذاك إليك، لكن أطلب منك أن تفهمني قبل أن تحكم علي. أعرف أنا ماذا أقول. أنا لا أعبد الأئمة كما تقول أنت، أنا لا أؤله المعصومين كما تتوهم، أنا لا أشرك بالله، أنا رأيي هذا وهذا دليلي وهذا حجتي وبرهاني، تقبل أو ما تقبل بحث آخر، لكن افهم ما أنا عليه. هذا لو صار فالمسلمون في خير. للأسف الشديد أحيانا يصير أوضاع معينة اللي بعض المتعصبين والطائفيين ينزلون هذه القضايا إلى الغوغاء والعامة ويحرشون بين هؤلاء، هذول مثلا يقولون كذا، هذول يألهون علي بن أبي طالب، هذول يكفرون الصحابة، هذول يؤمنون بتحريف القرآن، هذول كذا. يابا آلاف المرات تم الحديث والبرهان كتبت الكتب عن تكذيب هذه الادعاءات، طيب، ولكن قسم من الناس هذا خبزتهم بهالشغلة هذه، إذا ترك هذا وما حرض وما حرش وما صنع فتنة ما يستلم أموال. لكن هاي الفتن وراها دماء تسيل، أرزاق تقطع، أمن اجتماعي ينهدم. قد رأينا في نفس مصر مجموعة من شيعة أهل البيت عليهم السلام قاعدين يحتفلون 15 شعبان مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه. إمام المهدي حقيقة إسلامية يؤمن بها كل المسلمين، غاية الأمر اختلافهم في مسألة، هل أنه مولود بالفعل كما يقول شيعة أهل البيت أو أنه سيولد في آخر الزمان، هذا جهة الخلاف، وإلا باقي الأمور لا خلاف فيها. يحتفل جماعة بالإمام المهدي فإذا بهم مجموعة من المتعصبين يحرقون المكان ويهجمون على الموجودين فيه ويقتلون قتلة شنيعة تذكر بعاشوراء وتذكر بكربلاء. مع الأسف يعني أن في بلاد مصر اللي هي يفترض أن تكون منارة العلم والثقافة والمعرفة والانفتاح، طيب، وإذا نظرا لأن أناسا يحتفلون بإمام من أئمتهم، لا معتدي عليك، لا سابك، لا قاتلنك، لا ماخذ، أنا أحتفل به إمام من أئمتي، افترض أنا غلطان، افترض هالإمام ما موجود أصلا، هل هذا يبيح لك أن تأتي وتستحل دمي وتقتلني؟ مع الأسف حقيقة لم يكن منتظرا أبدا من المسلمين مثل هذا الأمر، لا سيما في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ به قلوب المسلمين إلى التعايش والتقارب والتفاهم، وأن يفهم كل مسلم أن الطرف الآخر مسلم مثله، حتى وإن اختلف في التفاصيل، إن دخل الجنة فلا يضره دخولها شيء، وإن دخل النار أيضا ذنبه على جنب حسب التعبير. أنت ش عندك جاي وحامي حمامك وتريد تأخذ انتقام الله في هذه الدنيا من هذا وذاك؟ أقصى ما تستطيع أن تقول له أنت غلطان وعليك أن تتبع الهدى، والهدى هو هكذا. هل مقدار أكثر من هذا؟ خو ما واجب عليك. هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، إذا فرضنا أن هذا يعتقده منكر، لأن نفس بحث النهي عن المنكر في بحث طويل. المنكر هو من يكون عند المنهي عنه أيضا منكر، أما إذا هو عند حجة عليه وبرهان فيه لا يكون منكرا. طيب أنا أصلي بهذه الطريقة ودليلي كذا وكذا، ليس منكرا عندي حتى تأتي وتنهاني عنه. طيب، فكان ما كان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المؤمنين والمسلمين عموما بالهدى والصلاح وشرح الصدر وسعة النفوس، إنه على كل شيء قدير. لازم المجتمع المصري اللي قبر الحسين عليه السلام بناء على بعض الروايات رأس الحسين هناك، وهالمكان المقدس عند عامتهم، المفروض أن يكملوا هذا بأن يتخذوا يوم عاشوراء يوم دراسة لحياة الحسين، ويوم تأسف على مصرعه وحزن، لا أن تصنع الحلاوات وأن مثلا يفرح به كما صنع أعداء الحسين عليه السلام. ولا ريب أن أهل هذه البلاد ليسوا أعداء للحسين، لكن يحتاج أن يتنبهوا إلى هذا الأمر. هم من محبي الحسين عليه السلام، إن لم يكن أكثر من غيرهم فليسوا بأقل في محبتهم للحسين سلام الله عليه. ومن الذي لو عرف الحسين لا يحبه؟ إذا ذكر الحسين فأي عين، يقول الشاعر، إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي، بكته الأنبياء وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام. ها هو الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء، يطوي المنازل منزلا بعد منزل، متوكلا على ربه، ويسير مع أصحابه حتى يصل إلى موعده في أرض الشهادة. بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. فرقا صهوة ثاني فأبى أن يرحلها، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينان وحسينان وحسين، ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا، تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها، في وثاقي الطلقاء الأدعياء الوالدين بينما وحسينا بينما الإمام سلام الله عليه يسير وإذا به قد أغفى قليلا جلس من إغفاءته وهو يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر: أبا لم استرجعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ وصلوا إلى كربلاء فتوقف جواد الحسين، نزل عن استبدله لم يتحرك البديل، التفت إلى أصحابه: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. ما اسمها؟ لها اسم غير هذا. قالوا: تسمى الغاضريات. أولها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى نينوى. ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء، انزلوا ها هنا تسفى ياك دماؤنا، وها هنا تذبح أطفالنا، وها هنا تسبى نساؤنا، بعد ها هنا يصعد شمرون على صدر الحسين. أيوة حسينا، أصبط الرسول بكربلاء، تحير نجي. قالهم: شسم هالقاع يا ليوث الحريب؟ قالوا: يا ابو السجاد اسم هالغاضرية، ولها اسم عند الخلايق شط الافراد، معني نواو العقار يا سيد السادات. قالهم: قلبه من الوجد يسعر لهيب، وان كان هذي كربلاء بشرب بلا، لا احد ترى العين علامات المناي، لازم بجانب النهار نقضي ظما، واجسادنا تبقى على الغبرة سليب. هذه نزلة لآل البيت إلى كربلاء، زينب يحف بها أبو الفضل العباس وعلي الأكبر وسائر الأبطال، ولها نزلة أخرى عند عودتها من الشام، وإذا بها تنادي: أنا جئت إليك وجبت الرأس، أنا جئت إليك وجبت الرأس وياك،
من السبي وكانت بسلواي دقعد يا عقلي وجلعة حماي ينشف بردنك ما يعيناي يا بنشف بردنك ما يعين أنا كنت غايبة وهسا اجيتك أربعين ليلة فارقتك تحت الثرى
نفحات دوت نت